يعني وصفا أو يقول فيها قولا. لكن الجانب الآخر وهو خلق الأجنة في زماننا في أرحام الأمهات، ونحن نرى فيها أيضا نرى في وصف القرآن الكريم ووصف أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لها، مما يشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، ويشهد القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. من هذه الأحاديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجتها الأرحام دما. هذا كلام عجيب. يعني العلم الآن يقول لنا أن البويضة تلقح بحيوان منوي واحد فتتحول إلى ما يسمى النطفة الأمشاج أو اللقيحة. هذه النطفة الأمشاج تبدأ في الانقسام حتى تتكون منها ما يشبه حبة التوت الصغيرة سمى التويثة أو الموريولا، وهذه التويثة أو الموريولا تنشطر لتكون ما يعرف باسم الكيسة الأرومية أو البلاستوسيست، وتبدأ هذه الكيسة الأرومية في الالتصاق بجدار الرحم، وزودها ربنا تبارك وتعالى بوسائل حفر في بطانة الرحم حتى تصل إلى الشعيرات الدموية في هذه البطانة فتتعلق بها، لكي تتغذى هذه الكيسة الأرومية تتغذى على دم الأم وإلا تموت. فإذا قدر لها أن تلتصق بجدار الرحم تتحول إلى مرحلة تسمى بمرحلة العلقة، وهي تشبه دودة العلق تماما شكلا ووظيفة. زودها ربنا تبارك وتعالى بمواصات طرفية تتعلق بجدار الرحم، تمتص الدم بقدر حاجتها من دم الأم لكي تتغذى عليه وتنمو، تماما كما تتعلق دودة العلق بجسد العائل الذي تحيا عليه، ساق الحيوان أو ضرعه أو بطنه أو جلده، تتغذى على الدم. فلذلك سماها القرآن الكريم علقة، وسماها رسولنا صلى الله عليه وسلم علقة. تتعلق بجدار الرحم حتى تتغذى وتنمو. إذا فشلت في مرحلة التعلق خلاص يعني تمجها الأرحام دما كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك رب العالمين يقول في وصف خلق الإنسان، يقول: خلق الإنسان من علق، لأن النطفة الأمشاج البويضة المخصبة أو البيضة المخصبة إذا فشلت في التعلق بجدار الرحم ضاعت، ما كان لها أي وجود على الإطلاق. لذلك يقول: خلق الإنسان من علق، لأن كل ما قبل ذلك لا يشكل إنسانا، هو المرحلة التعلق هي بداية تكون الجنين البشري الحقيقي. فقال: خلق الإنسان من علق. عملية انغراس هذه الكيسة الأرومية بجدار الرحم من أدق العمليات في حياة المرأة الحامل. يعني إذا لم تتم عملية التعلق هذه قد ينزل الجنين أو تنزل هذه البويضة الملقحة أو اللقيحة مع الدم دون أن يشعر بها أحد. لذلك كانت مرحلة التعلق بجدار الرحم مرحلة هامة للغاية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يرسل إليها ملك يقول: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الجنين قال مخلقة، لكن فإن قال غير مخلقة، يعني لم يرد الله سبحانه وتعالى أن هذا الجنين يكون، قال: فإن كان غير مخلقة مجتها الأرحام دما، تنزل مع دم الحيض أو دم مع دم المرأة. لذلك يعني نقول أن هذا الوصف، طبعا من الذي كان يضطر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيه؟ وهي كانت قضية غيبية، غيبة كاملة، يعني ما كان أحد من البشر يدرك هذه القضايا في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. في اليوم 24 بدأ عملية الإخصاب، تبدأ العلقة في التحول إلى ثور جديد سماها القرآن الكريم المضغة، وهي طبعا تشبه تماما يعني قطعة اللحم الممضغة الصغيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذه المراحل أيضا، فيقول: النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك الأرحام بكفه فقال: يا رب، مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفها الرحم دما، وإن قيل مخلقة قال: يا رب، ذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ وما الأجل؟ وما الأثر؟ وما الرزق؟ وبأي أرض تموت؟ عمر طور المضغة يتراوح بين 26 يوما ل 42 يوم، ويتراوح طور الجنين في هذا الطور بين 3 مليمتر و 13 مليمتر، 3 مليمترات و 13 مليمتر فقط. لذلك نقول أن يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن إذا أراد الله سبحانه وتعالى للجنين أن يكون يعني أعانه على أن يتعلق بجدار الرحم وينغرس فيه، عملية تسمى implantation، عملية الانغراس كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، ينغرس في جدار الرحم ليصل إلى الشعيرات الدموية فيتغذى على دم الأم. إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى له أن يكون، يفشل في عملية التعلق وينزل مع الدم. والحقيقة يعني بعض الناس يتخيل أن عملية جنس الجنين عملية ميكانيكية بحتة، يعني يقولوا أن الصبغيات التي يحملها الحيمن أو الحيوان المنوي هي XY، يعني X مؤنث وY مذكر، والأنثى دائما XX، يعني الأنثى لا دور لها في تخلق الجنين ذكر أو أنثى، يعني الدور الرئيسي لما يعني يختار ربنا تبارك وتعالى من نطف الرجل، النطفة المذكرة أو النطفة المؤنثة. وتعرف الناس في المناطق البدائية، المناطق الريفية أو البدوية، أنهم يلومون المرأة إذا يعني كانت خلفتها إناثا، والمرأة لا ذنب لها في ذلك. الدور أولا وأخيرا هو إرادة الله سبحانه وتعالى، وكما يتضح لنا الدور للرجل ليس للمرأة. ولكن الحقيقة الذي يختار هو رب العالمين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هو الذي يختار سبحانه وتعالى، ويتم ذلك الاختيار بعلمه وإرادته وحكمته. ولا بد للمسلم أن يرضى بهذا القدر رضاء تاما، يعني لأنه لا دخل للإنسان فيه، هذا قدر الله الغالب الذي يقدره لمن يشاء من عباده. أيضا يعني الكلام على أن الأطباء الآن يستطيعون أن يدركوا في المراحل المبكرة من الحمل، أن يدركوا يعني هل الجنين ذكر أم أنثى، وتخيلوا أن في ذلك شيء من التناقض مع قول ربنا تبارك وتعالى: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني ويعلم ما في الأرحام. لا، علم الله علم شمولي، يعني يعلم أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، ولا يستطيع الأطباء أن يدركون ذلك. ويعلم ما في الأرحام، الله يعلم ما في كل رحم، أرحام النباتات بالبلايين، أرحام الحيوانات بمئات البلايين، أرحام البشر بعشرات البلايين، الله يعلم كل ذلك. الطبيب يعلم حالة أو حالتين، ويعلم إن كان ذكرا أو أنثى، لكنه لا يعلم يعني أجله أو رزقه أو عمله أو شقي أو سعيد. فنحن نقول على هؤلاء المساكين الذين يتطاولون على الخالق سبحانه وتعالى بأن العلم الآن يستطيع أن يتحكم في جنس الجنين، أو يستطيع أن يتعرف على جنس الجنين، نقول هذا كلام يعني لا يتفق مع عقائد المسلمين في قليل أو كثير، لأن المسلم يعلم أن الذرية من الرزق، وأن هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى، لا يتدخل فيه أحد غير هذا الخالق العاطي الواهب سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فلا يجوز أولا أن نتدخل في هذه العملية، لا يجوز أن نتكلف فيها أبدا، لا يجوز أن نحاول تغيير جنس الجنين كما يحاول بعض يعني الجهلاء أو غير المؤمنين من الناس في زماننا. هذه كلها تدخلات في قدر الله سبحانه وتعالى، لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نؤمن إيمانا يقينيا من هذا الحديث الشريف ومن أشباهه الأحاديث الكثيرة ومن الآيات القرآنية الكريمة أن الذرية من الرزق والرزق من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتدخل الإنسان في عطية الله أبدا بأي شكل من الأشكال. الواحد يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويرجو الله سبحانه وتعالى الخير ويتوجه إلى الله بالدعاء، ويعلم أن يعني تكون الجنين في رحم الأم يمر بمراحل في غاية الخطورة، قد يسقط في أي لحظة من اللحظات، قد يفقد في أي لحظة من اللحظات، قد يشوه، قد يتعرض لكثير من الأمراض الخلقية أو الوراثية، ولا يحمي هذا الجنين إلا الطاعة لله سبحانه وتعالى والتوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء باستمرار. لذلك نقول أن خلق الجنين في رحم الأم عملية قدرية يقدرها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته. لا يجوز أن يحاول الإنسان التدخل في هذه العملية بتغيير جنس الجنين، لأنه يعبث في الظلام. يعني العبث في الشفرة الوراثية عبث في الظلام. محاولة يعني خلق أجنة في الأنابيب وعدد غرسها في أرحام الأمهات، هذا تكلف يعني لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد للمسلم أن يتحرك في هذه الدنيا وهو يعلم أن الذرية من الرزق والرزق من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء من الله لا يطلب إلا بطاعة ولا يطلب إلا بخضوع وتضرع وضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالدعاء يطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى ما يشاء. لكن لا نحاول أن نقلد الغربيين، لأن الغرب يعني يحيا بغير دين ويحيا بغير ثقة في الله سبحانه وتعالى، بغير معرفة بالله سبحانه وتعالى. يتحرك الآن الغربيون بإيمان مطلق بالعلم، ونحن مع احترامنا للعلم وتقديرنا له لابد لنا أن ندرك أن المعارف البشرية المكتسبة عبر مراحل زمنية طويلة لا تساوي شيء أمام علم الله سبحانه وتعالى. يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهذا الظاهر لا يشكل شيء بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. فعلينا في القضايا التي حددها لنا القرآن الكريم، حددتها لنا السنة النبوية المطهرة، أن نتقبل فيها القرار الإلهي قبولا تسليميا، نتقبل فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبولا تسليميا بغير اعتراض وبغير يعني محاولة للتكلف في التعامل مع هذه القضية، خاصة في قضية الذرية. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذه عملية كاملة بيد الله سبحانه وتعالى، فيقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخرق سمعها وبصرها وعظامها ولحمها وجلدها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك أو الملك عفوا. ويقول ربنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لذلك نقول يعني يمن علينا ربنا تبارك وتعالى يعني شرح هذا الكلام في القرآن الكريم بقوله العزيز في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والقرآن الكريم يشبه باستمرار عملية خلق الجنين بعملية الإنبات، ويشبه أيضا عملية البعث في يوم القيامة بعملية الإنبات. ولذلك يقول: والله أخرجكم، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. من هنا أقول أن عملية الخلق عملية إلهية مطلقة، لا يجوز أن تتدخل فيها الإرادة البشرية أبدا، لا بقليل ولا بكثير، أن يفوض فيها الأمر إلى الله تفويضا كاملا، لأنه هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ومن هنا أقول أن كل تكلف يقوم به الإنسان لمعارضة قدر الله، يعني طفل الأنابيب، الإخصاب الصناعي، عملية الأم التي تحمل وغير جنينها، كل هذه تكلفات بشرية نابعة من عدم الإيمان بأن الله تعالى هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا ما أرى في هذه المجموعة من الأحاديث، وسنعرض إن شاء الله تعالى في لقاءاتنا القادمة إلى جانب الإعجاز العلمي في وصف مراحل الجنين في الإنسان، وهي طبعا مراحل دقيقة للغاية لم يتم تصورها إلا مؤخرا جدا. وصف القرآن الكريم لها يبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لا يبلغه العلم الحديث، وكذلك وصف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لها، هذا النبي الأمي يصف هذه المراحل بدقة شديدة وبوصف يبلغ من الكمال ما لم تبلغه المعارف المكتسبة. وكما قلنا مرات عديدة أن هذه المراحل متناهية الضآلة في الحجم، لا يمكن أن ترى بالعين المجردة. وصفها بهذه الدقة في زمن لم يكن متوفرا في أي عدسة مكبرة أو أي ميكروسكوب أو أي أشعة سينية أو سونار أو أي وسيلة أخرى من وسائط التصوير أو التكبير، لم يكن هذا موجودا في زمن الوحي ولا لقرون طويلة من بعد زمن الوحي. ووصف الأحاديث النبوية الشريفة لها بهذه الدقة مما يشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وإن شاء الله إلى أن نأتي لوصف هذه المراحل التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة شديدة، يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة يرسل إليها الملك ينفخ فيها الروح ويكتب 4 كلمات، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني هذا كلام بدأ العلم يتوصل إليه مؤخرا، أن الجنين لا يأخذ الشبه الإنساني إلا بعد 42 ليلة، يعني بعد 6 أسابيع كاملة يبدأ يأخذ بعض الملامح الإنسانية، قبل ذلك ما كانت له هذه الملامح على الإطلاق. وهذا من الدقة العلمية الشديدة في هذه الأحاديث النبوية الشريفة. فإلى لقاء قادم إن شاء الله نستعرض الإعجاز النبوي الشريف والإعجاز القرآني الكريم في وصف مراحل الجنين الإنساني. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الناس اللي بنحبها بالخير نخلد اسمها حبيبنا صلى الله عليه وسلم.